إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، يا حراس العقيدة، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. الأشعريون رفقة من قبائل جنوب الجزيرة، جاءوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى منازلهم التي نزلوا فيها بالنهار، ولا يعرف مضارب خيامهم، ثم استطاع أن يحدد موقعها لما خيم الليل. أتعرف ما هو السبب؟ لأنه مع أوائل إقبال السحر بدأ يتسرب من تلك البيوت حنين المرتلين للقرآن الكريم. إنها منازل الأشعريين. ماذا صنع القرآن بلياليهم؟ وأي شيء صنعته الغفلة ببعض ليالينا؟ بالله عليك وأنت تستمع إلى هذا الحديث النبوي العظيم، ألا تلمس في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرارة الإعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازلهم بالليل؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبر عن مجرد سماعه مصادفة لتلاوتهم، ليس خبرا عن مصادفة لتلاوة الليلية، بل تكاد تتحسس كيف كان صلى الله عليه وسلم متأثرا بروعة ذلك الصوت القرآني، لدرجة تتبع مصدره وتعيين موقعه تحت سجف الليل، ثم الإخبار عن ذلك بالثناء في النهار. هكذا يكشف النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره: وأعرف منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. إن كل مؤمن يتأمل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الرفقة الصالحة المهتمة بالقرآن يشعر في قلبه بحب جارف لأولئك الأشعريين الذين كانت أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير إعجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم ارض عن الأشعريين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن بالنهار قطعا، كان يقرأه في في النهار بلا مرية، ويسمع أصحابه يرتلون القرآن في كل أوقات النهار، فلماذا جذبته قراءة الأشعريين وصار يتلفت إلى منازلهم؟ ما الذي ألفت نظره في قراءتهم؟ إنها أسرار القرآن بالليل. إن للقرآن مع الليل أسراراً يعرفها أولئك الذين يقطعون آناءه ترتيلاً وتأملاً وتفسيراً. آيات القرآن إذا هبطت غيوم المساء صارت تتدفق بروحانية خاصة. انبعاث صوت قارئ القرآن الكريم بين أمواج الليل الساكن قصة تنحني لها أعتى النفوس. وثمة شواهد أخرى يلاحظ في أثنائها الحنين النبوي اللافت لقراءة القرآن الكريم بالليل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتد اهتمامه لمصدر الصوت حين يسمع قارئاً يقرأ القرآن وسط ظلام الليل، حتى إنه إذا أصبح أخبر أصحابه بتلك القراءة القرآنية الليلية، وأخبر صاحبها مثنياً مادحاً: لو رأيتني وأنا أستمع. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط يسمع، بل وقف يستمع، ألقى سمعه، أعار اهتمامه، أخذ ينصت. تذكر وأنت تستمع لخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تذكر أنه يحفظ القرآن بإحفاظ الله له، ومع ذلك كله ينصت لمصدر الصوت القرآني مهتماً، ثم يخبر أصحابه بذلك. لماذا كل هذا؟ ما السر الذي جذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم فأوقفه وحمله على الإنصات والاستماع؟ إنها أسرار روحانية القرآن حين تستحوذ على سكون الليل البهيم، حين تطير نسمات الليل الهادئ بدوي مرتل يرتل كلام الله تبارك وتعالى، يعيش معه، يتقلب بين أفيائه وجنانه. ليس ذلكم التأثير للبشر فقط، بل حتى الملائكة تخرج لسماع القرآن الكريم. جاء في صحيح البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ القرآن من الليل، بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، يقول: فرفعت رأسي إلى السماء كأنه أحس بشيء أو سمع شيئا، فقطع قراءته ورفع بصره إلى مصدر الصوت أو ما أحس، رفع بصره إلى السماء، قال: فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. قال: فخرجت حتى لا أراها، ارتفعت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين أصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: قلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا خبر صدق: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. إنها أسرار القرآن في الليل، إنه شأن أهل القرآن الذين قطعوا ليلهم تلاوة لكلام الله. كلما سمعت قارئاً يتلو شيئاً من سورة البقرة فاذكر أسيد بن حضير، وكلما قلبت نظرك في سورة البقرة قارئاً متأملاً عارضاً لعجائبها على قلبك تذكر تنزل الملائكة بأنوارهم حين أخذ أسيد بن حضير يرتل البقرة وسط ظلام الليل. سورة البقرة مليئة بالعجائب، عجائب تهز القلوب. آية الكرسي التي كلها أوصاف الجلال الإلهي، قصة تقليب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في السماء تهفو نفسه لتغيير القبلة، قصة ابتلاء إبراهيم الخليل بالكلمات وإمامته في الدين، وقصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا القتال ثم أخذوا يتساقطون يتراجعون يتهافتون إلى الحضيض. مواضع عجيبة في سورة البقرة. أين المتأملين؟ وأين الذين يفلون أوراقا مصحفها بالليل يقرؤونها ويتأملونها ويتدبرونها؟ عسى ملائكة تتنزل عليهم بأنوارها. لماذا تنزلت الملائكة كأنها المصابيح تتلألأ وخرجت عن استتارها فرأى أسيد أنوارها؟ إنها عجائب كتاب الله حينما يهيمن فوق سكون الليل. بل تأمل في خبر أعجب من ذلك كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه بشتى الطرق المباشرة وغير المباشرة على تلاوة القرآن الكريم بالليل. لا مجالس غيبة ولا نميمة ولا مجالس فري بأعراض الخلق، ليل تقطع دقائقه بالقرآن الكريم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسائل ضمنية أثناء تحدثه مع أصحابه تغرس فيهم مركزية تلاوة القرآن الكريم. إذا لف الليل أفياء المدينة بلفافه. ومن تلك القصص أنه ذكر مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل شريح الحضرمي، ذكر في المجلس فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بطريقة ليس من الصعب بتاتا فهم الرسالة الضمنية التي اشتملت عليها. روى النسائي وغيره بإسناد صحيح أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل لا يتوسد القرآن، ذاك رجل لا يتوسد القرآن. أثمة من يجعل القرآن له وسادة لا قدر الله؟ لا أبدا. النص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح من لا يتوسد القرآن ويذم من يتوسد القرآن. المعنى أن شريحا لا ينام بالليل فيترك حزبه من القرآن الكريم، فعبرت البلاغة النبوية العظيمة وصورت صورة من قطع ليله نوما معرضا عن حزبه من القرآن الكريم، صور ذلك كله برجل جعل القرآن وسادة فنام عليه وقد أمر أن يقوم به. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. إذا كان النوم عن القرآن الكريم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذه وسادة، فيبدو أن وسائد كثير منا قد تهتكت من كثرة النوم عليها. اللهم ارحم حالنا ولا تجعلنا ممن يتوسد القرآن يا رب العالمين. إن جمال القرآن الكريم بالليل له أعظم الأثر على صلاح القلوب، له أعظم الأثر في رقة القلوب، له أعظم الأثر في سيح العين بالدمع. من يشكو من أمراض القلب: كبر، حسد، ضغينة، تعلق بغير الله، حب لغير الله، تعلق بالصور. من يشكو من الشبهات التي أقضت مضجعه: عليك بالقرآن الكريم، واحرص على حزب من الليل تعرض فيه القرآن على قلبك وتتأمل فيه عجائبه في هدأة الليل وسكون الخطى وتنزل الرحمن وقرب بركة السحر. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا خير مسؤول، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين تحبهم، إنك أنت الجواد الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أهل التوحيد، يا من نزل القرآن بين ظهرانيهم، إن في كتاب الله تبارك وتعالى إشارات إلى ذلك الجمال الأخاذ لقراءة الوحي بالليل. منها أن الله تبارك وتعالى أثنى مرة على قوم بذلك فقال في وصفهم: منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. هل تستطيع أن تمنع الشجوى حين تتخيل هؤلاء القوم الذين أحب الله فيهم التغني بآيات الوحي إذ أوى الناس إلى فرشهم؟ الله جل جلاله بعظمته يثمن منهم هذا الموقف ويخلده في كتابه العظيم. ما السر لذلك الشجو العظيم للقرآن الكريم في الليل؟ لقد أشار القرآن الكريم جملة إشارات لما في الليل، مما قد يفهم منه سبب لتأثير القرآن بالليل. لقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتابه مشيرا إلى أن الليل موضعا للسكن والراحة والخلود، يعني الخلود للراحة والهدوء. قال الله تبارك وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وقال تبارك وتعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ففي أصل التكوين البشري يحتاج الإنسان إلى السكينة بالليل، وتكون النفس مهيئة بما يعتريها من هذا الهدوء. النفس تحتاج إلى السكون في الليل، والوحي الإلهي أعظم أسباب السكينة. إذا كانت النفوس تحتاج إلى السكينة بالليل، فإن الوحي يمدها بأعظم كمية من السكينة مطلوبة. وعلى هذا فسر قول ربنا تبارك وتعالى في قصة التابوت لبني إسرائيل، حين قال الله جل جلاله وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يعني فيه الوحي. فالوحي هو السكينة، والسكينة أعظم مصادرها الوحي. ولذلك فإن المعرض عن القرآن الكريم يحرم السكينة ويصاب بالآلام النفسية، كما قال الله جل جلاله واصفا حالهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإيمان أصحاب الصلة مع القرآن الكريم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن تأمل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم لصوت تالي القرآن بالليل حين قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل من أصواتهم بالقرآن، وحين تتأمل في عبارته لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لشريح الحضرمي بأنه رجل لا يتوسد القرآن، والتأمل في تنزل الملائكة حين سمعت تاليا لسورة البقرة في الليل. من تأمل ذلك كله يا معاشر المؤمنين، فهل سيبقى ليله يتصرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء تأكل آناء الليل كله، أو يقضي ساعات ليله في تصفح الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب؟ هل سيرحل ذلك الليل دون أن يضم آيات رتلتها أو سجدات عفرت جبينك بها بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فضلاً عمن يقضي الليل في الحرام أو في فري الأعراض، هل سينقضي يومك وليس فيه إلا انهماك في تتبع تعليقات غير نافعة على شبكات التواصل الاجتماعي؟ ها هو العمر يمضي والساعات تتصرم، وبدأ مستودع الذكريات عندك ينمو ويكبر مما يدل على تقدم العمر، ولا يمضي عليك أسبوع إلا وتسمع: أحسن الله عزاءكم في فلان. فهل سيفنى عمرك هكذا في الفضول، في الضياع، في الترفيه، دون أن تتذوق لذائذ القرآن بالليل؟ نحن على أعتاب شهر رمضان، وهذه الخطب إعداد لاستقباله، لكي نستعد مبكرا لاستقباله على الوجه الأتم والصورة الأكمل، فيأتينا وقد انشرحت صدورنا لبر غير البر الذي اعتدناه، لبر غير البر الذي اعتدناه، حتى يجمع الإنسان من مراض الله تبارك وتعالى أعظم ما يستطيع. اللهم يا رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم يا رب كما جملتنا بالستر فجملنا يا رب بالعفو، اعفو يا رب عن تقصيرنا، اللهم سامح ذنوبنا، اللهم اعفو عنا يا عفو يا كريم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك يا رب فتب علينا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على العمل الصالح الذي تحبه وترضاه، واختمه لنا برضوانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب على أبداننا وأبدان أهلينا وأحبابنا عافية تامة كاملة شاملة يا رب العالمين. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل الفردوس مآلهم ومسكنهم يا خير مسؤول. اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لإخواننا المستضعفين في كل مكان، احقن يا رب دماءهم، واحمي أعراضهم، وأشبع جوعتهم، واكس عريهم، وعجل خلاصهم، وانصرهم على من ظلمهم، وتسلط عليهم يا قوي يا عزيز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.